مواعظ الصحابة.
مواعظ الصحابة.
مواعظ الصحابة.
محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود.
مواعظ الصحابة.
الصحابة كانوا أبر الأمة قلوبا
وأعمقها علما
وأقلهم تكلفا،
فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم،
فإنهم كانوا ورب الكعبة على الهدي المستقيم
رضي الله عنهم أجمعين.
مواعظ
الصحابة. برنامج يعده ويقدمه فضيلة الشيخ الدكتور
عمر بن عبد الله المقبل. إخراج
عبد الله بن محمد السلمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته معشر الإخوة والأخوات، وأحييكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم مواعظ الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، والتي نستكمل فيها تطوافنا مع بعض مواعظ أمير المؤمنين الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه. فمن تلكم المواعظ قوله رضي الله عنه: من يدخل مدخل السوء يتهم. هذه الموعظة البليغة ينبغي أن ينتبه الإنسان لها، وأن يحذر العاقل من ورود الأماكن أو المواضع أو إلقاء المقالات وتحرير الكتابات التي تجلب له التهمة في دينه. ذلك أن الناس ليس لهم إلا الظاهر في أحكامهم، فعلى الإنسان ألا يطالبهم بغير ذلك. وإذا كان هذا مطلوبا ممن عرف عنه الصلاح في دينه وفي علمه، فكيف بمن دونه؟ وانظر أيها المستمع المبارك إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب تجد عجبا. فإنه لما أراد أن يوصل زوجته أم المؤمنين صفية رضي الله عنها من معتكفه إلى بيتها، مر به رجلان فأسرع، فقال: على نسركما، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله. قال: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. فإذا كان هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوقع ويحرص على إغلاق أبواب التهم، فما الظن بمن دونه؟ يعلق الإمام الشافعي رحمه الله على هذا الحديث بقوله: إنما قال لهما ذلك لأنه خاف عليهما الكفر إن ظن به التهمة، فبادر إلى إعلامهما نصيحة لهما قبل أن يقذف الشيطان في نفوسهما شيئا يهلكان به. ولتوضيح صلة موعظة الفاروق بهذا الحديث العظيم، يقول ابن دقيق العيد رحمه الله: وهذا متأكد في حق العلماء ومن يقتدى به، فلا يجوز لهم أن يفعلوا فعلا يوجب سوء الظن بهم وإن كان لهم فيه مخلص، لأن ذلك سبب إلى إبطال الانتفاع بعلمهم. ومن ثم قال بعض العلماء: ينبغي للحاكم أي القاضي أن يبين للمحكوم عليه وجه الحكم إذا كان خافيا. لماذا؟ لأجل أن ينفي التهمة عن نفسه. ومن هنا، والكلام لابن دقيق رحمه الله، ومن هنا يظهر خطأ من يتظاهر بمظاهر السوء ويعتذر بأنه يجرب بذلك على نفسه، ولقد عظم البلاء بهذا الصنف. انتهى كلامه رحمه الله. ومن مواعظ الفاروق رضي الله تعالى عنه في موضوع العدل: ويل لديان الأرض من ديان السماء يوم يلقونه، إلا من أمى العدل، يعني قصده، وقضى بالحق، ولم يقض بهوى ولا لقرابة ولا لرغبة ولا لرهبة، وجعل كتاب الله مرآته بين عينيه. حين يتحدث الفاروق رضي الله تعالى عنه عن العدل، فينبغي للآذان أن تنصت، فإنه الذي ضرب المثل بعدله وسارت الركبان بأخباره. إن الفاروق حينما يعظ من تولى شأن القضاء أو أدنى ولاية من ولايات المسلمين، فإنه يعظه وهو الذي عاش هم الولاية وغم المسؤولية، وهو الذي طالما ذرفت عيونه من الدمع خوفا من سؤال الله تعالى عن رعيته التي استرعاها الله عليهم، وهو الذي كان يقول: لو ماتت شاة على شط الفرات ضائعة لظننت أن الله تعالى سائلي عنها يوم القيامة. إن الفاروق بموعظته هذه ينبه القضاة خصوصا على أعظم الموانع التي تحول بين الإنسان وبين القضاء بالحق، وهي أربعة: الهوى والقرابة والرغبة في الأطماع الدنيوية والرهبة من ذي سلطان بغير حق. ثم لما ذكر هذه الموانع، أعني الفاروق رضي الله عنه، أشار إلى الدواء والعلاج فقال: أن يجعل كتاب الله تعالى مرآته بين عينيه. وكأنه بذلك يشير إلى وصية الله تعالى لنبيه داود عليه الصلاة والسلام: يا داود، إنا جعلناك خليفة في الأرض، فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. ثم بعد هذه الآية الكريمة يأتي التنويه بأعظم مقصد من مقاصد نزول القرآن، فيقول سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ولعل الحكمة في ذلك، والله تعالى أعلم، أن من تدبر كتاب الله تبارك وتعالى وسلم من اتباع الهوى فإنه بإذن الله يوفق للصواب. وهذا معنى قول الفاروق هنا: وجعل كتاب الله تعالى مرآته بين عينيه. أيها الإخوة، ومن مواعظ الفاروق في باب الزهد قوله رضي الله عنه: إنك لم تنل عمل الآخرة بشيء أفضل من الزهد في الدنيا. ومر جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه مرة بالفاروق عمر ومعه لحم قد علقه، فقال: ما هذا يا جابر؟ قال: هذا لحم اشتهيته. قال له الفاروق: أو كلما اشتهيت شيئا اشتريته؟ أما تخشى أن تكون من أهل هذه الآية: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا؟ وكتب عمر مرة إلى أبي عبيدة فذكر كلاما ومنه: فغمض عن الدنيا عينك وولي عنها قلبك، وإياك أن تهلكك كما أهلكت من كان قبلك، فقد رأيت مصارعها وأخبرت بسوء أثرها على أهلها، كيف عري من كست وجاع من أطعمت ومات من أحيت، إنها بينك وبين الآخرة ستر مثل الخمار تبصر ما إليها سلفك، وأنت غائب منتظر متى سفره في غير دار مقام، قد نضب ماؤها وهاجت ثمرتها، فأحزم الناس الراحل منها إلى غيرها بزاد يبلغه. أيها الإخوة، إن وضوح هذه المواعظ والوصايا يغني عن التعليق عليها، إلا أنني أشيرها هنا إلى أن هذه المواعظ يعظم وقعها حين تصدر من مثل عمر الذي تولى خلافة المسلمين 10 سنوات تقريبا، فما مالت به الدنيا ولا أطاحت، كان يلي من بلدان المسلمين ما يوازي اليوم 10 دول عربية تقريبا، ومع هذا لم يفتنه بهرجها ولم يطغى، بل عاش عيشة أذهلت رسول كسرى حين جاء يطلبه ليوصل له رسالة من سيده الفارسي، فلم يزد حين رآه متوسدا التراب إلا أن قال: عدلت فأمنت فنمت. إن التاريخ والواقع يثبتان أن أعظم شيء يفسد صاحب العلم ويفسد من تولى شأنا من شؤون المسلمين الطمع في الدنيا والتعلق بها تعلقا ينسي الآخرة. وكلام السلف مع ما يشاهده الإنسان تغني عن الإطالة في البيان. أيها الأحبة، ومن مواعظ عمر العملية أنه رضي الله عنه حمل قربة على عنقه، فقيل له في ذلك قال: إن نفسي أعجبتني فأردت أن أذلها. الله أكبر، ما أحوج أهل العلم وطلبته ومن نال شيئا من أسباب الرفعة بين الناس أن يداووا نفوسهم حين تهوي بهم إلى دركات النوايا السيئة والأخلاق الرديئة من العجب أو الرياء ونحو ذلك. هذا عمر، وهو عمر يهدي لنا درسا عمليا في تربية النفس حين تصاب بشيء من أدوائها. فإن قلت: ما الذي أفعله؟ فيقال: كل أعلم بما يصلح نفسه وأدرى بسبب العجب الذي أصابه. وإليكم أيها المستمعون نموذجا عمليا أذكره حدثني به أحد طلبة العلم الذين نالوا شيئا من الشهرة الإعلامية، فقال لي: إنني إذا أعجبتني نفسي وآلمتني هذه الأدواء وجاهدت نفسي عليها حرصت أن ألبي دعوة لمحاضرة في قرية نائية من أجل أن أداوي نفسي. فالإعلام والفلاشات كما يقال والثناء المتكاثر له أثره على القلب ولا بد من دوائه، فلله دره وأكثر الله في أهل العلم من أمثاله. أيها الأحبة، وللفاروق كلمات جامعة في الوعظ أسوق منها قوله: لا تعترض فيما لا يعنيك، واعتزل عدوك، واحتفظ من خليلك إلا الأمين، فإن الأمين من القوم لا يعادله شيء، ولا تصحب الفاجر فيعلمك من فجوره، ولا تفشي إليه سرك، واستشر في أمرك الذين يخشون الله. وقال مرة رضي الله عنه: عليكم بذكر الله فإنه شفاء، وإياكم وذكر الناس فإنه داء. ولنختم حلقتنا هذه ببعض من أدعية الفاروق رضي الله عنه التي كان يقولها: اللهم عافنا واعف عنا، اللهم اجعل عملنا صالحا واجعله لك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. هذه أيها المستمعون الأكارم رشفة من مواعظ الفاروق وما تركته أكثر، وفيما ذكر إن انتفعنا به خير ومغنم. اللهم اجمعنا بالفاروق في جنان الخلد مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وإلى أن ألقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مواعظ الصحابة.
مواعظ الصحابة.
مواعظ الصحابة.
محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود.
مواعظ الصحابة.
مواعظ الصحابة.
برنامج يعده ويقدمه فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل. إخراج عبد الله بن محمد السلمان.